بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند فيروز الديلمي. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا أصحاب كرم، وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، فماذا نصنع؟ قال: تتخذونه زبيبا. قلت: فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال: تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قلت: أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال: لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان، فإنه إن تأخر صار خلا. قال: أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير ابن النحاس عن ضمرة عن السيباني عن ابن الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها؟ قال: زببوها. قلنا: فما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال، فإنه إن تأخر صار خلا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وضمرته وابن ربيعة والسيباني في السند الثاني هو يحيى بن أبي عمرو. الحديث أخرجه أبو داود والدارمي. فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه رضي الله عنه، وذكر الحديث
بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هيثم بن خارجة قال: أخبرنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو عن ابن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وابن فيروز هو عبد الله كما في ترجمة يحيى بن أبي عمرو من تهذيب التهذيب، وكما في المسند في غير هذا الحديث، وكما في تحفة الأشراف في غير هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أبان فيه الديلمي رضي الله عنه أنهم كانوا أصحاب أعناب، أصحاب كرم، وهذه التسمية كانت قديمة، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب كرمة. ففي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري 6183 ومسلم رقم 2247 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرمة فإن الكرم الرجل المسلم، وفي اللفظ بعده لا تقولوا كرم، فإن الكرم قلب المؤمن، وفي لفظ بعده لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، وفي لفظ بعده عن أبي هريرة أيضا لا يقول أن أحدكم الكرم فإن الكرم قلب المؤمن. قال النووي رحمه الله بعد ذكر الروايات المذكورة سبب كراهة ذلك أن لفظ الكرم كانت العرب تطلقها على شجرة العنب وعلى العنب وعلى الخمر، على العنب وعلى شجرة العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرما لكونها متخذة منه، ولأنها تحمل على الكرم والسخاء الكرم والسخاء، فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره، لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. وقال إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن لأن الكرم مستحق مشتق من الكرم، فتح الواو فتح الراء. وقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه الإيمان والهدى والنور والتقوى. والصفات المستحقة لهذا الاسم وكذلك الرجل المسلم. قال أهل اللغة يقال رجل كرم وامرأة كرم ورجلان كرم ورجال كرم وامرأتان كرم ونسوة كرم، كله بفتح الراء وإسكانها بمعنى كريم وكريمان وكرام وكريمات، وصف بالمصدر كضيف وعدل، والله أعلم. انتهى. قال ابن القيم في الزاد في المجلد الثاني 318 ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال كرم قلب المؤمن، وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها، وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب. ولكن هل مراد النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم وأن قلب المؤمن أولى به منه، فلا يمنع من تسمية الكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس، أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهيج النفوس إليه. هذا محتمل، والله أعلم بمراد رسوله، والأولى أن لا يسمى شجر العنب كرما، سواء قلنا إنها تهيج نفوسهم إلى الخمر لأنه سمي به كونه متخذ منه كما لم يذكر النووي غير هذا، أو قلنا إن تسمية الكرم كلمة مشتقة من الكرم وأن هذا ليس لشجرة من الشجر، إنما هذا لقلب المؤمن لما فيه من الخير الكثير، فإنه ينبغي فيكون هذا من باب أولى. الحاصل النهي عن ذلك، كراهة تسمية العنب كرما أو شجر العنب كرما. وفي الزاد أيضا الرابع 338 تحت هذا النهي شجر العنب، وهي تحت لا تقول أحد، لا يقول أن أحدكم العنب الكرم. قال وفي هذا معنيان، أحدهما أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر وهو أم الخبائث، فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير. والثاني أنه من باب قوله ليس الشديد بالسرعة ليس المسكين بالطواف، أي أنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن المؤمن خير كله ونفع، فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير والجود والإيمان والنور والهدى والتقوى والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة له. أيضا كرر إنما هذا كرره بمزيد إيضاح، كرر بيان المسألتين معنيين، وكأن هذا النهي بعدما كانوا يسمونه أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قصة هذا الديلمي أنه لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب كرما، ثم أنكر بعد ذلك هذا النهي. المسألة التي تليها في الحديث، قال: وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، وهذا يدل أن هذا متأخر بعد آية المائدة وهي مدنية، فماذا نصنع؟ أي ماذا نصنع بأعنابنا؟ وكأنهم عندهم أعناب كثيرة. قال: تتخذونه زبيبا، أي ما زاد عن حاجتكم في كونه عنب، اتخذه زبيبا ويأكلون منه بعد كونه زبيبا، وأيضا ينقعون منه فيصير شرابا. قلت: فنصنع بالزبيب ماذا؟ أي ماذا نصنع بالزبيب؟ قال: تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم، وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم، يعني يوم وليلة. وهكذا كانت عائشة تفعل ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، ينقعن له من غدائه إلى عشائه ومن عشائه إلى غدائه. قلت: أفلا نؤخره حتى يشتد، يعني يصير مزبدا؟ قال: لا. قال: لا تجعلوه في القلل، إذا أخرتموه لا تجعلوه في القلل. والقلل جمع قلة، والقلة هي القربة، هي القربة الخالية البالية، القلل، القلة هي القربة، جمعها قلل، قلل إناء مثل الجرة الكبيرة، مثل قلال هجر، قلال هجر وما كان من ذلك، مثل القربة. والنهي عن ذلك لأنها حارة، فإذا أخرتموه لا تجعلوه في مثل هذا، لأنكم إذا جعلتموه في مثل هذه القلل تغير وأسكر سريعا لحرارتها، ولكن اجعلوه في الشنان الباردة، جمع شنة. وقد جاء في الحديث: فإن كان عندكم ماء بات في شنة، كما في البخاري. والشنان القديمة العتيقة يعني يصير باردة، لو وضع فيها الماء لبرد، ووضع فيها الشراب ما يحتر ما يسكر. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يريد أن يؤخره أن يجعله في الشنان ولا يجعله في القلال، القلال حارة والشنان باردة. قال: فإن تأخر صار خلا. ومن ميزة جعله في الشنان أنه إذا تأخر فيها تغير من ذاته وتخلل لذاته دون تخليل، والخمر إذا خللت لذاتها حلت، وإذا خللها أحد حرمت، كما في الصحيح. فاشتمل هذا الإرشاد للديلمي رضي الله عنه في توجيه ما يستفيده من الزبيب، ماذا ينتفع به، وأنه ليس لمجرد الأكل فقط، بل لمجرد الأكل والانتفاع بشربه وانتباذ منه، وفيه مزيد نفع في ذلك. وأنهم كانوا ربما شربوه بعد أن اشتد فنهاهم عن ذلك، وأن أحدهم ربما احتاج أن يؤخره عن يوم وليلة فأوجهه إلى أنه إذا أراد تأخيره عن يوم وليلة يجعله في شيء بارد مثل الشنان، أما إذا جعله في القلال وهي الحارة فإن ذلك من أسباب إسكاره. ومدار هذا النهي أنه يجوز له شربه ما لم يسكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الآنية لا تحرموا شيئا اشربوا ولا تشربوا مسكرا، وفي الطريق الأخرى فماذا نصنع به؟ أي قال زببوها، زببوها أي اجعلوها زبيبا. وتزبيب العنب هو أن يضحى في الشمس، يجعل في الشمس حتى يذهب منه، تذهب منه ذلك الماء ويشتد، فإذا اشتد صار صالحا للتوسيق والتحميل وصار ناشفا. أما إذا بقي الماء فيه الذي فيه فلا يصلح أن يكون زبيبا، لأنه إذا حملت خرب وفسد، ما يصلح أوساقا، ما يصلح. وصار هذا مثلا عند الناس تزبب قبل أن يتحصرن، أي قبل أن يشتد، للذي يتسرع في طلب العلم والذي يتسرع في بعض المسائل أنه ربما إذا أسرع في ذلك فسد، وإذا تحصرم الزبيب صار صالحا للانتفاع بالأكل وبالانتباذ وغير ذلك، ويحمل في الأوساق ويصير من مكان إلى مكان لا يضره. هذا الحديث بوب عليه البخاري ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، أي إذا اشتد لا يجوز، وإذا بقي صالحا غير مشتد جاز. بوب عليه النسائي بهذا التبويب في سننه برقم 5738، وهكذا أيضا ذكر قبله بأرقام قبله ذكره من حديث الديلمي نفسه، وساق حديث ابن عباس وجملة من ذلك. بوب عليه أبو داود رحمه الله بنحو ذلك أيضا في سننه، قال: باب في صفة النبيذ، أي النبيذ الذي يصلح للشرب والذي هو لم يسكر، وبيان المسكر أنه إذا اشتد أسكر. زببوها أي من التزبيب، يقال زبب فلان عنبه تزبيبا. انبذوه في من باب ضربه في الشنان، قال الخطابي الشنان الأسقية من الأدم، الأدم الجلود وغيرها، واحدها شن، وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي من الجلود. ولا تنبذوه في القلال، الجرار الكبار واحدتها قلة، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها تحت باب كم المدة التي يشرب إليها النبيذ، ساق حديث ابن عباس ينبذ له، كان رسول الله ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي يجي تجي، والغد، والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، قالوا سقاه الخادم إذا لم يسكر، إذا فقط بدأ فيه حموضة أو شيء من ذلك لم يسكر، أما إذا أسكر فلا يجوز إلا أن يراق أو أمر بصبه. على هذا التوجيه فيما ذكره الشراح، يأمر بصبه إذا صار شبه مسكر أو فيه ريبة، ويأمر بسقع الخادم إذا كان قبل ذلك لم يكن قد أسكر، إنما تغير قليلا أو فيه شيء من الحموضة. وقالت عائشة: كنا ننبذ رسول الله سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذ عشاء فيشربه غدوة. والحاصل من هذه الأحاديث أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوا، غير أنه إذا اشتد الحر أسرع إليه التغير في زمان الحر دون زمان البرد، يعني هو يتأخر قليلا في الثلاجات وكذا، فليتق الشارب هذا ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين أو نحوها، نحو برائحته أو تغيره أو ابتداء نشيشه، فإن رابه شيء فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى المفهم. قال النووي: في هذه الأحاديث الدلالة على جواز الانتباذ، جواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلو، وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقه الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث، سقاه الخادم أو صبه، معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه، أكرعه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، إن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار من مبادئ الإسكار سكاه الخادم، وإلا يريقه، لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزها، وإن كان قد ظهر فيه شيء من بعد الإسكار والتغير أراقه، لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق ويسكيه الخادم، لأن أسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. أما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلا، يعني معناه أن أقصاه ثلاث، لا سيما ما لم يتغير إذا كان في شيء بارد مثل الشنان وكذا، وأنه بعد الثلاث مظنة التغير ولو كان في الثلاجة، وأنه يعني كان عادته أنه ينبذ له من غداء إلى عشاء، من صبوح إلى عشاء ومن عشاء إلى صبوح يوم وليلة. هذا مدلول هذا الحديث. أما الحديث الذي يليه: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة. فإنه قد تقدم من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي برقم 490 مع شيء من الشرح عليه، وأخرجه أحمد في هذا الموضع مع بيان المحقق أنه ضعفه إلا ببعض طرقه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هيثم الخارجي قال أخبرنا الضمر عن يحيى بن أبي عمرو عن ابن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنقضن الإسلام لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة. قال المحقق: حسن لغيره، أي أنها طريق ضعيفة، وهذا إسناد رجاله ثقات. لكن قال الساجي: في ضمرة بن ربيعة صدوق يهم عنده مناكير، وقد اضطرب في هذا الحديث فرواه هنا. انظر ترجمة ضمرة بن ربيعة: ضمرة بن ربيعة راوي هذا الحديث ميزان، فرواه هنا مرفوعا، ورواه بنحو عبد الله بن فيروز الديلمي قوله، أي موقوفا، أخرجه ابن وضاح في البدع، وقد تابعه الأوزاعي على الرواية الثانية الموقوفة على عبد الله بن فيروز، أخرجه الدارمي ويعقوب بن سفيان في كتابه الملحق بآخر كتاب المعرفة والتاريخ، ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، شرح أصول الاعتقاد من طريق الأوزاعي أن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن فيروز الديلمي من قوله أي من قوله، ورواية الدارمي عن عبد الله بن الديلمي قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، أي عروة عروة، وشي الثوب قطعة قطعة. ويشهد له مرفوعا حديث أبي أمامة الآتي، وإسناده لا بأس به، وحديث أبي أمامة وحديث هذا كلاهما في الصحيح المسند، في صحيح المسند للشيخ من الجامع ببعض الأرقام عندك. فقد ذكره الشيخ رحمه الله، ذكر هذا الحديث في مواضع من جامعه، ذكره في الإيمان باب الرد على المرجئة، لأنه يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر، والحديث دليل على أنه ينقص وأنه يضعف قليلا قليلا، قوة يذهب عرى الإسلام قوة قوة، أي وشيا وشيا، خيطا خيطا. نعم. وذكره في دلال النبوة لأخباره بتهاون المسلمين بالدين، هذا من دلال النبوة، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يتهاونون بدينهم حتى يذهب دينهم ويضعف دينهم شيئا فشيئا، كما يذهب وشي الثوب خيطا خيطا. وذكره في الإمارة باب الحكم من عروة: الحكم عروة من عرى الإسلام، والرد على الذين يقولون بفصل الحكم عن الشريعة، فصل الدين عن الدولة والحكم عن الشريعة، فإنهم الحال هذا يريدون فصل الدين بعضه عن بعض، لأن الحكم من الإسلام، ففصله عن الدولة فصل الدولة عن الدين، فصله عن الشريعة فصل الإسلام بعضها عن بعض. وبوب عليه في الأيمان باب اليمين بغير ذكر أداة القسم والمقسم به. وهذه التبويبات تعتبر فقهية تتعلق بفقه الحديث، الحديثين جميعا. بعده الذي يليه الذي فيه الجمع بين الحديثين، كلاهما هذا صحيح وذاك صحيح. انظر لنا الذي هو بارك الله فيك دلائل النبوة أو الإمارة، أما الثالث 577 أو الثالث، نعم هات الثالث. قال السندي في شرح هذا الحديث، هو يأخذ عن السندي قوله عروة عروة، أي أن الناس ما يتركون الإسلام دفعة واحدة، ولكن يتركونه بالتدريج، بأن يتركوا بعض أعماله ثم بعضا آخر إلى أن لا يبقى منه شيء، كما ينقض الحبل والقوة، الطاقة من طاقات الحبل، طاقة أي القطعة قطعة قطعة، الخيط الخيط، وإذا بالحبل قد وهى وانقطع. قال المناوي لتنقضن وفي لظن لينقضن، نقضت الحبل نقضا حللت برمه، وانتقض الأمر بعد التئامه إذا فسد، قال انتقض الأمر. عرى الإسلام جمع عروة، وهي في الأصل ما يعلق به من طرف الدلو والكوز ونحوهما، فاستعير لما يتمسك به من أمر الدين ويتعلق به من شعاب الإسلام. عروة عروة قال أبو البقاء منصوب على الحال والتقدير، ينقض متتابعا، فالأول كقولهم ادخلوا الأول فالأول، أي شيئا بعد شيء، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولها نقضا الحكم، حديث أبي أمامة، أي القضاء، وقد كثر ذلك في زمننا، حتى في القضية الواحدة تنتقض وتبرم مرات بقدر الدراهم، استئناف وما الاستئناف، ونقض الحكم وزيد الحكم، وهي القضية الواحدة. وأيضا نقض الحكم في كثير من الأمور، صار ما عاد يحكم بما دل عليه كتاب السنة معهم إلا القوانين، هذا من نقض الحكم. وآخرهن الصلاة، حتى إن أهل البوادي الآن وكثيرا من أهل الحضر لا يصلون رأسا، يعني تماما ما يصلون، منهم من يصلي رياء وتكلفا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني معنى هذا الحديث حديث أبي أمامة حديث الديلمي، فإذا كان الحديث عن الديلمي موقوف فإنه يعضده حديث أبي أمامة المرفوع، وهو حديث صحيح، وقد ساقهما الشيخ رحمه الله كتاب دلائل النبوة من جامعه في المجلد الثالث 577 سواء، ساقها تحت إخباره بتهاون المسلمين بالدين، وحكم على حديث أبي أمامة بالحسن، وحكم على حديث الديلمي بالصحة، وهو كما قال، فإن الموقوف لا يضر المرفوع سواء لذاته أو لغيره، إن لم يصح لذاته مرفوعا وليس كذلك بل صحيح لذاته، صح موقوفا ما صح لغيره، صح لغيره لحديث أبي أمامة. حديث أبي أمامة أتم، لا تنقل ينقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أي مسكوا، أولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة، حتى لا تجد خاشعا. ما هو فقط نقضها بأنهم يتركون الصلاة، يتركون الصلاة، منهم من يتركها، ومنهم من يترك أركانها ومنهم وأعمالها، ومنهم من لا يخشع فيها، ومنهم من لا يؤديها أداء صحيحا، وهذا كله من نقضها، يعني صدوق يهم قليلا، وقد وثقه بعضهم ضمر هذا بالربيع الفلسطيني. فوائد الحديث الأخير إضافة إلى ما مضى فيها أن الإسلام يزيد وينقص، فإذا نقصت عروة من الإسلام نقص ضعف في قلوب أصحابه، وإذا اشتدت عروة الإسلام قوية في قلوب أصحابه. وفيها أن الإسلام شرائع وسنن، كل ما اكتملت اكتمل كما قال عمر بن عبد العزيز، فرائض وشرائع وسنن، وفيها أهمية نشر العلم للحفاظ على الإسلام حتى لا يضعف، فإن هذا من دلائل النبوة أن الإسلام يضعف والإيمان يضعف في آخر الأزمنة لمحاولة المشركين والمنافقين لنقض عراه وتسلطهم على المسلمين بنقض عرى الإسلام، سواء في الحكم أو في الصلاة أو في غيرها، وهذا معناه أول وآخر، أوله هنا نقض الحكم آخره هنا الصلاة، معناه أن في الوسط أمور أخرى تنتقض أيضا، أمور أخرى يحصل فيها النقض والضعف كما حصل في الصلاة وكما حصل كما يحصل في الصلاة وكما يحصل في الحكم. وفي هذا دلالة على أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، كان مستغربا في أول الأمر وعراه منتقضة وضعيفا، ثم يعود أيضا إلى ما كان عليه قبل الإسلام وأهله. أطوبى للغرباء، وقوله لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل، فيها أن الشر تدريجي تدريجي، يعني يدخل يأتي بالتدريج كما قال، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله، يعني شيئا فشيئا. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور ولكن بقبض العلماء، هذا فهذا فهذا فهذا، حتى إذا لم يبق عالم، معناه تدريجيا، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلالة تحصل تدريجيا ما هي دفعة، وهذا هو الواقع الآن، والضلالة الواقعة بالأمة بقلة العلم وضروب الجهل، انبساط الجهل في الأوساط، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر القلم في إخباره عن قلة العلم، ويقل العلم ويظهر القلم، ما هو العلم في بعض صحافة العلم، القلم، القلم عن يعني الكتاب كثير ومحو الأمية كثير وفي كل قرية، والجهل ضاير بأطنابه، ربما لا تجد من يعرف العقيدة الصحيحة في البلد كاملا، لا تجد عالما، كم من بلاد في غاية من الفقر المدقع أن يوجد عالم فيها، والكتاب كثير. والحاصل الحديث الأخير عن أبي أمامة وهكذا عن الديلمي حديث عظيم فيه غربة الدين، وأنه من حين إلى آخر تشتد الغربة. إلى هنا بارك الله فيكم.